كان النبي يطرح الرأي ويترك المساحة للآخرين ويترك مساحة للآخرين يتحركوا على أساس منها، بل وأكثر من ذلك المواطن التي ألقى صلى الله عليه وآله وسلم كافة الصلاة عداها، فالأمر شورى بينهم. ثم يأتي النبي أيضا ليضع لنا قاعدة أخرى: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس بها. الحكمة أحيانا تصدر حتى من العدو، لا يعني لأن الحكمة صدرت من العدو لأنه يتصف بهذه الصفة أنا لا أخذ بها. فالضابط أن يأخذ الإنسان بتلك الحكمة ما دامت تحمل هذه الخاصية. وإذا كنا لا نركن إلى هذه الحالة من التعامل مع الآراء الناضجة ذات الأثر الإيجابي على الساحة، لابد وأن يسود الموقف نقيض ذلك، ألا وهو الهوى. والشاعر العربي يقول: إذا رأيت الهوى في أمة حكما، يعني يسوس الناس هواهم شهواتهم رغباتهم، فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. مدام هو سيد الموقف الهوى، بعد العقل الحكمة التوازن يذهب أدراج رياح. والهوى أيضا لا يحد بنقطة واحدة، بل تتسع دائرته. هنالك هوى النفس وهو مردي للنفس، ولا ينحصر على ذلك بل يمتد إلى ما هو الأوسع. لاحظوا الطغاة الذين تسلطوا على رقاب الأمم منذ البشرية الأولى، عندما فنى ربع العالم في مقتل قابيل وهابيل في المعركة التي وقعت بينهما أسفرت عن قتيل ربع العالم، تم فناؤه في ضربة واحدة. ثم امشي مع القضية، تدرج شيئا فشيئا، تجد أن هذا المشهد يتكرر، هوى النفس. حتى في الزيجات، حتى في الزيجات لأخي 99 نعجة في النهاية بوحدة، حتى هذه ما مخليها زين. اللي عند أخوه عنده 99 أخوه عنده واحدة هم يريدها، ظلم. ناهيك بها بفرعون وهامان والحجاج ثم هتلر عصره وطاغية العصر الذي عشنا جميعا إرهاقات الويلات التي وقعت على الأمة جراء طغيانه واتباع الهوى، ألا وهو صدام البعث المقبور الذي لم يترك أخضرا ولا يابس، لم يترك حجرا ولا مدر، إلا وصب عليه جام ظلمه وغضبه. ويحضرني هنا بيت للشاعر العربي الكبير المتنبي يصف فيه حالة الناس. يقول: الناس من حيث الرغبة في الظلم أمر جبلوا عليه. ولكن هذا البيت رغم أنه يحمل الشيء الكثير من المصداقية إلا أنه لا يحقق المصداقية كاملة. يقول: الظلم من شيم النفوس، يعني يقول الظلم شيء أصلا في داخل الإنسان، كل واحد يظلم ما يصير يتخلى عن حالة الظلم. يقول: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يقول: شوف لك واحد هذا مثل ابن الزبير حمامة مسجد، لكن بعدين قلب بركان. الذي يقول يرمي القرآن بالنشاب كان حلس المحراب، كان ممن يصلي الليل ويصوم النهار، ولكن في النهاية ويش صار؟ فهأنذا جبار عنيد. يعني يضع نفسه في قبالة الله سبحانه وتعالى. موقف شلون. ثم يكون الهوى بعد ذلك للقوم، أيضا القوم يستوجبون حالة من الهوى، وهذه مردية. قد يقدس الإنسان ذات شخص ويلغي جميع الاعتبارات رغبة في إرضاء ذلك الشخص، وقد يكون في سبيل تحقيق رضا من جماعة أو مؤسسة أو منتدى أو ملتقى. شاعر سوريا الكبير عمرو أبو ريشة أيضا يجسد هذا الموقف، وهو يبكي على حال الأمة في ميميته المشهورة، يقول: أمتي كم صنم قدسته لم يكن يحمل طهر الصنم. يقول الله احنا نعايب على قريش كانوا يسجدون للأصنام من الحجارة، يقول لقل ذاك الصنم طاهر من حجر لو من خشب، لكن يقول أصنام البشر عندما تتحرك في وسط الأمة. هذا الشاعر الكبير يختزل جميع ألوان الطيف ليضعها في هذا البيت. أمتي، ناشد الأمة من حوله، كم صنم قدسته لم يكن يحمل طهر الصنم. طهر الصنم ما موجود فيه حتى يحترم ويقدس ويقدم. ثم قد تكون لصالح جهة، الهوى لصالح جهة. الحوار عندما يقع في وسط الأمة لابد وأن يوجد ردة فعل. هذه الحالة من الارتداد في الفعل معللة بأمور عدة، يقف في الطليعة منها أن الإنسان عدو ما جهل. يكون أكو شيء مجهول عند الإنسان، الطرف المقابل توصل إليه، تقطعت الوسائل والسبل بيني وبين الوصول لذلك الإبداع، تتحرك عندي هذه الحالة من الحسد المتولدة عن الجهل. أيضا الشاعر العربي يؤمن لنا حالة التوازن في التعاطي مع أمثال هؤلاء الأفراد. أحيانا يكون الطرف المقابل يعلم ولكن لا يرغب في أن يعيش جو العلم والمعرفة، ويريد يعيش بعيد عن مكتسبات العلم. مرة ثانية الإنسان لا جاهل، أما ما يرغب أن يتعلم، ليست لديه الرغبة الأكيدة في أن يتعلم. مرة ثالثة إنسان جاهل يرغب في العلم والمعرفة، أما يطرق أبوابها توصد أمامه. أم هذا لون من ألوان الجهل، لذلك يحصل قاصر ويحصل مقصر في التقسيم الفقهي. أنك هؤلاء وأكثر هؤلاء إضاعة للجهود الإنسان الذي يمسك بخيوط العلم والمعرفة ويأبى إلا أن يتحرك في دائرة الجهل والتجاهل. هذا شو تسوي وياه؟ شاعر العرب يقول: وإذا بليت بجاهل متعقل، جاهل أما عند لمسات العلم والمعرفة تحس من يسأل تحس وين موجه. وأحيانا السؤال مو إلا لاكتساب المعرفة من ورائه، أحيانا لإيصال رسائل. يقول: وإذا بليت بجاهل متعقل يدعو المحال من الأمور صوابا. شيء ما ممكن يصير بس يقول لا صاير. تقاعد يمي يقول لك تشوف أنا وين قاعد الحين، ترى أنا مو قاعد يمك هالحين، أنا شوي والمس القمر بيدي. يعيش هالهوس، يعيش هالحالة. وإذا بليت بجاهل متعقل يدعو المحال من الأمور صوابا، الحل ما هو؟ أوليته مني السكوت، فربما كان السكوت عن الجواب جوابا. أحيانا يكون هذا هو الجواب. أحدهم دخل على السيد الإمام الخوئي رحمة الله تعالى عليه في شدة الأزمة واصطكاك الأسنة في النجف الأشرف، وكان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على جلسته الطبيعية وعصاته في يده يحركها يمينا وشمالا، أكيد حركة التأمل كأني بها. فسأل منه أحد الزائرين مسألة فلم يجبه، ثم سأله مرة أخرى يعني أعادها ولم يجبه، في المرة الثالثة أيضا لم يجبه. فالتفت السائل إلى أقرب الجالسين إلى جنبه، قال لك أن السيد الخوئي شوي سمع ثقل يعني ما يسمع، أنا سألته وما جاوبني. قال له الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأحمدي، قال له بالعكس السيد سمع السؤال وأعطاك الجواب بس أنت ما جاي تفهم الجواب. أحيانا السكوت أبلغ جواب، لسامعك السيد زين سامعك وزين جاوبك. لما انصرف يقول الشيخ الشهيد الأحمدي رحمة الله تعالى عليه، سألت من السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يعني جرت العادة أن تجيب أو تحيل، يعني يجاوب مباشرة أو يحيل على حد أفراد مكتب الاستفتاء. فقال لهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، إنكم لا تعلمون ما وراء الأكمة. شنو وراء الأكمة؟ أنتم ما تدرونه. فأحيانا الواحد يكون يتصرف على أساس من السكوت، ما يتكلم ما يروح بعيد، يسكت جواب مقنع. هو السائل أصلا بعدين من إذا كان منصف مع نفسه يراجع حساباته يشوف شو اللي يصير، يشوف أنه فعلا جاء له جواب، أما رسالة هادئة تماما. الحوارات التي تسوس الساحة وتقود مسارها معلولة لأحد أمرين، إما للعقل أو للعاطفة، شيء ثالث ما موجود. إما أن يكون العقل هو مثار الحوار مثار النقاش فهو حوار محمود مقبول نتائجه مثمرة، أو يكون لا والله مجموعة عواطف تجتمع فيما بينها، إذا اجتمعت العواطف لا تولد حوارا وإنما تولد مودة أو تولد بغضا. عواطف إذا تحركت إما حب أو بغض، واحدة من ثنتين. معظم الحوارات المطروحة في الساحات سواء كان في الإنترنت أو في الجلسات أو في المنتديات أو في الملتقيات يعطل جانب العقل ليفعل جانب العاطفة، لذلك تجد أن أحيانا الشخص يتمايل لرأي لا لجودته وإنما لأنه ينسجم مع ذلك الشخص بما هو شخص. وحتى يعني من أهم الشواهد وأبرزها عندما جعل الخليفة الثاني الأمر شورى في الخلافة من بعده واختار أشخاصا معينين، الذي حكم الوضع وقتها ليس النقاش على أساس من الحوار المبني على العقل والمصلحة المصلحة العامة، وإنما كان مبنيا على المودة العاطفة والمصلحة الذاتية. شكو يدخل في جيب فلان كان هو المحرك، لذلك اجتمع أربعة بقبالة اثنين، وأخذت الخلافة مسارها. إذا كان في أعقد مسائل الأمة وأخطرها يكون الحاكم فيه الحراك العاطفي، العقل، المصلحة العامة تصبح معطلة. هذا الأمر ما الذي يولده؟ يولد لنا حالة من الاختلاف. هذا الاختلاف من النوع الأول قلنا محمود ولا إشكال فيه، من النوع الثاني يعني عدم القبول بالقضية، لا لأن القضية لا تمتلك عناصر الثبات والاستقرار، وإنما لأن فلان في هذا الطرف أنا مع هذا الطرف، لأن فلان مع الطرف الثاني أنا مع الطرف الثاني، يعطل جميع قدراته ويعطل جميع مخزونه العلمي والثقافي في سبيل الاصطفاف إلى جانب شخص لمصلحة قريبة بعيدة، كبيرة صغيرة، مهمة غير مهمة، بالنتيجة يكون يقف إلى جانب ذلك الشخص. المفروض بناء على ذلك أن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد في الود قضية، مهما كان بيني وبينك، مهما كان بينك وبين الآخر من اختلاف، لا ينبغي أن يكون على حساب البند الثاني ألا وهو المودة العاطفة الحب، ويبقى نعم أختلف معك في الرأي وتختلف معي في الرأي، وهذا دليل نضج الأمة، دليل تغاير في مشارب الثقافة والبناء الفكري، ولكن لا ينبغي أن ألغيك ولا ينبغي أن تلغيني أيضا أنت باتجاه الآخر. ليس من حقي أن أتأبطك وأمشي بك، كما أنه ليس من حقك أن تتأبطني وتمشي بي يمينا وشمالا. أيها الأخوة المؤمنون، إذا وجد الإنسان نفسه يميل مع الريح حيث مالت، عليه أن يراجع الحسابات. ليس كل فكر يلقى في الساحة يحمل روح العاصمية، بل على العكس من ذلك، الكثير منها ربما جندت له الكثير من القدرات من أجل خلخلة الوضع من حولنا من حيث نشعر أو لا نشعر. وأحيانا حتى رجل الدين يكون له إسهام، وإسهام ربما يكون مباشر وربما يكون عن حسن نية. أنتم تعلمون الحوزات العلمية في الأزمنة السابقة وإلى الفترة الأخيرة كان يغرس فيها مجموعة من الأشخاص في زي رجال الدين، أما الأغراض الأهداف معلومة واضحة بينة، تقف وراءهم الكثير من دوائر الاستخبارات العالمي، هذا موجود. في مرحلة الغزو الإنجليزي للعراق في العشرينات، أكثر من شخص وشخص داخل أروقة الحوزة العلمية في النجف كانوا يتحركون على هذا الأساس، بل وحتى في الفترة الأخيرة، حتى في الفترة الأخيرة يعني قبل سقوط الصنم، كنا نزور النجف، أطالب العلم عندما يلمح معالم أحد الأشخاص من رجال العلم تجد يتحذر يسكت. ليش؟ أبناء صنف واحد ليش يسكت؟ لأن الوضع غير طبيعي، كان الوضع كان مربوط. وهذا لم يكن فقط في هذه المرحلة، حتى في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومر عليكم شاهد تلك الامرأة التي عقد لها جماعة ممن كانوا حول النبي الرسالة السرية لتكشف وضع المسلمين في المدينة لقريش، وعندما قطعت مسافة من الطريق أرسل النبي الأعظم محمد روحوا أنفسكم بالصلوات عليه، عندما أرسل لها أحد الصحابة وراح لها ومرية قال لها قال لها أعطني الكتاب، فحلفت له يمينا أنها لا تحمل كتابا ومرى، فرجع قال للنبي ليس معها كتاب، تقول ليس معها كتاب، أرسل صحابيا آخر، الأمر كذلك، ثم أرسل عليا عليه السلام، قال لها أعطني الكتاب، وأشار إلى عقيصة شعرها، أعطني الكتاب. بعد من شافت الإشارة مباشرة قالت الأمر غير طبيعي، ولب أول مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن غيب، هذه مدت يدها على هذه وطلعت رسالة من الطابور الخامس في داخل المدينة المنورة. آنذاك اليوم نفس الشيء، نفس الشيء. يقول الإمام الكاظم والإمام الصادق قبله عليهم السلام: والله لولا من يعمل من شيعتنا في ديوانهم لما ظلمونا. يتحكي عن بني العباس يومها. أنا شخص وعند كلمتي وكلامي مسجل، كل مهنة تحفظ الأمن والاستقرار محترمة في حدود حفظها للأمن والاستقرار، كل جهة تحفظ الوضع الصحي أيضا محترمة وهكذا، لكن على الإنسان أن يتحرك في حدود المسؤولية، تحرك في حدود المسؤولية. عندما تشكل لجان أمنية في المجتمعات لا تشكل ضد المجتمعات، وإنما تشكل لصالح المجتمعات، هذا واضح وبين. ماكو حكومة من الحكومات ترود المضرة لنفسها، لكن ربما يوجد من يسيء الاستغلال للموقع كي يتقرب، كي يحقق مكاسب على الأرض. ولذلك نحن نقول أي خطأ أي تجاوز، مسؤولية الصغير قبل الكبير، أن يبلغ عنه الجهات المختصة، لكن لا يكون كذبا وافتراء، ولا يكون على حساب المعتقد وعلى حساب المؤمنين وعلى حساب الأمن العام ولا حساب الوطن. نقيد نفسه. من الغباء أن يتصور الإنسان أن مجتمعا كبيرا لا توجد فيه هذه العناصر، من الغباء. ونحن لا نمانع من وجودهم، بل نرغب في وجودهم أكثر من ذلك، لكن في حدود المسؤولية. من يكتب شيء عن شخص، عن موقع، عن حسينية، عن أي شيء، يكون فيما يصب في صالح المسؤولية، مو في حال صالح المكتسب الشخصي. حتى لا تقع الأمة فيما لا يحمد عقباه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتحرك في حدود الحوار الهادف النافع الموصل لنتيجة. أما الحوار العقيم الذي يدور حول مسائل أكل الدهر عليها وشرب، وما عادت تقدم ولا تؤخر ولا تسقط ثمرا يانعا يستفاد منه، وإيش المحصل إلا إرباك الساحة؟ تنزلنا حصل ذلك، إحنا وإيش هو موقفنا؟ كنا نتخذ قرار مسؤول الإنسان يتخذه مع نفسه يتجاوز. ولقد أمر على اللئيم يسبني، أحيانا يسبني وعارف يسبني، ولكن لعلمي أنه لئيم وإيش أسوي له؟ ثمت مررت وقلت لا، يعني كيد مشتبه، هذا ما قاعد يسبني أنا، كيد واحد ثاني شافني فكر أنا وسبني. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعيش الحوار كما ينبغي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا القدرة على الإمساك بمقومات الحوار. وهنا أنبه الشباب الذين يدخلون إلى بعض المواقع للحوار مع أكثر من طرف وطرف، من لا تكن لديه الأهلية على ذلك عليه أن يعصم نفسه وأن يحفظ الأمة من حوله. ترى كلمة واحدة ربما تردي الإنسان إلى قعر جهنم بكلمة واحدة. لو دخل الإنسان في دائرة التشكيك ثم لم يستطع الخروج منها، الخاتمة ويشيء الله أعلم. احنا في الصلاة دائما نقول اللهم ارزقنا حسن العاقبة. حسن العاقبة شنو؟ يعني الثبات والاستقرار على الإيمان، وهذا مطلب كبير وأساسي ومهم. محي الله موقع ندخل فيه، محي الله موقع، مو لأن احنا ما عندنا القدرة، عندنا القدرة، أما لها برنامجها الخاص. روايات كثيرة عن الإمام الصادق عليه السلام ينهى بعض أصحابه والناس العاديين، يقول له أنت فلان اجلس في المسجد وناظر الناس، تكلم. واحد آخر يقول له لا، ابتعد عن هذا المطلب، مو شغلك، خل غيرك يتكلم في هذه المسائل. وفقنا الله وإياكم لكل خير والحمد لله.